الحمد لله القائل في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، وهذا لقاء متمم لما تحدثنا به سويا بالأمس من حقوق القرآن والكتاب العزيز علينا معشر المسلمين. فذكرنا بحمد الله عز وجل في لقائنا أمس من الحقوق حق الإيمان بالقرآن الكريم، وحق طلب الهداية من الكتاب العزيز، وحق التلاوة، وحق حفظ القرآن. وأما اليوم فنبدأ بحمد الله عز وجل مع الحق الخامس، وهو حق التدبر. وهذه الآية التي ذكرناها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا أمر من الله عز وجل، فهو من الحكم العظيمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل كتابه أن نتدبر هذا الكتاب. فيا ترى ما معنى التدبر؟ في لغة العرب معنى التدبر هو النظر في عواقب الأمور. وأما في اصطلاح علماء الشريعة فإنهم ذكروا معاني في التدبر، ومنها أنه تفهم معاني الألفاظ القرآنية، وربط هذه الآيات بعضها ببعض، والأحداث المتشابهة، لأن القرآن مثاني. وكذلك أيضا تحصيل ما لا يتم فهم القرآن إلا به. وكلمة التدبر تشمل معان كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أمر بها وحث عليها ونوه بشرفها، فمنها ألفاظ التفكر والتبصر والإعبار والتذكر وغيرها من هذه المعاني الكثير. ونقول بداية ذي بدء أنهم مهما حدثوك عن التدبر فإن هذا لن يغني عنك شيئا، ولن يجعلك من المتدبرين لكتاب الله تبارك وتعالى. لكن لابد من أن تخوض غمار هذه التجربة. ربما نعم لن يكون في البدايات تصل إلى شيء كبير كالذي تقرأه عن أهل العلم من أهل الرسوخ، لكنك ستسير على الطريق الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما ازددت صدقا وإخلاصا وحرصا على تفهم القرآن وأن تتأثر بالقرآن وأن تعمل بالقرآن، كلما وفقك الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتدبرين لكتابه سبحانه وتعالى. ونذكر بعض الأشياء التي تعيننا إن شاء الله على هذا السبيل. فمن هذه الأمور أن يستشعر العبد الذي سيقرأ القرآن أو يستمع للقرآن بعظمة من أنزل هذا الكتاب وتكلم به، وهو الله عز وجل. فالله عظيم وكتابه عظيم، هذا القرآن الكريم الذي هو كلامه سبحانه وتعالى وصفة من صفاته تبارك وتعالى. فكلما استشعرت أيها المسلم وأيتها المسلمة هذا الشعور بالتعظيم لله ولكتابه، كلما كان هذا سبيلا أن يفتح لك في باب تدبر القرآن. ولذلك كان يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. ومن الأمور المعينة أيضا على التدبر أن تستشعر ويستولي على شعورك أنك أنت المخاطب وحدك بهذا الكلام. فمهما كانت الآيات في ذكر الجنة أو النار أو الأحكام أو العقائد أو السلوك أو المعاملات أو حتى ذكر صفات ذمها الله عز وجل من صفات الكافرين وحذر منها، استشعر أنك تستقبل كل ذلك، فهذا يجعلك تنفعل مع كلام المولى سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، كان يقول: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فتدبروها بالليل وتفقدوها في النهار. فتدبروها بالليل وتفقدوها بالنهار. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها بسمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. هكذا كان يتعامل السالفون مع القرآن الكريم. لكن أن يعني يقول إنسان هذه في النصارى وهذه في اليهود وهذه في من لا يؤمنون بالله وهذه خاصة بأقوام كذا وكذا، كأنه ليس بمخاطب بكتاب الله، فهذا يصرفه يعني عن أن يتدبر القرآن الكريم. الأمر الثالث: حضور القلب وسكون الجوارح والإقبال بكل ذلك أثناء قراءة القرآن أو أثناء الاستماع إلى كلام المولى سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فإذا واطأ القلب اللسان ذلك أحرى أن يفقه الإنسان ما يقرأ وأن يتأثر وأن تخشع جوارحه. كذلك أيضا الأمر الرابع من المعينات على التدبر: القراءة بتمهل وعدم الاستعجال وعدم الحرص على آخر السورة، لا يكن هم أحدنا آخر السورة، لأن هذا يفوت عليه خيرا كثيرا. ولذلك يعني التدبر ينبغي أن تكون القراءة مترسلة، ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه على الناس لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا، أي بتمهل وعدم استعجال. وكذلك أيضا الحرص على فهم معاني الألفاظ، إذا مر بك لفظ وأنت لا تدري معناه أو عندك خطأ في تفسيره، فمثلا بعض الناس يظن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أنها هي هذه المصانع المشهودة المختلفة، مصانع السيارات أو غيرها، لا هذا خطأ. فينبغي أن نعود لكتاب يعني ميسر في ذكر مفردات القرآن الكريم حتى نصحح الفهم لهذه الألفاظ، لأن ده اللي هيدخلك للمعنى المراد. وإذا مهما قرأ الإنسان من يعني ألفاظ القرآن الكريم إنه سيؤجر على القراءة نعم، لكن التأثر والتفهم ويعني الوصول إلى المعنى المراد لن يتم إلا من خلال أن يعلم الإنسان لفظ. فيقرأ الإنسان كثيرا والعاديات ضبحا وهو لا يدري ما العاديات، فإذا عرف أنها الخيل على قول جمهور المفسرين من الصحابة وغيرهم، أو هي الإبل في النسك كما قال علي وغيره، هنا يعني اللفظ سينير أمامه لينفتح له التأثر بهذه الصورة وغيرها. كذلك أيضا يعني النماذج العملية كثيرة جدا في كيفية يعني تطبيق تدبر القرآن الكريم. من ذلك ما رواه أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما أو ليلة يقرأ آية حتى أصبح، يعني طول الليل الرسول عليه السلام بيقرأ آية واحدة، وهي قوله تبارك وتعالى في أواخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقرأها ويعيدها عليه الصلاة والسلام. وهذا خير عظيم إذا تعوده الإنسان وأحس بحلاوته لا يكاد يعني يغادر الآية ويكون أسيرا لها، وكلما رددها وخشع قلبه وسكنت جوارحه كلما فتح عليه من معانيها وأحس أن الله يكلمه حقا. وكذلك أيضا أمنا عائشة كما حكى مسروق وغيره قامت يوما تتلو قول الله عز وجل: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وذهب إلى قضاء حاجته، وجاء بعد فترة طويلة فوجدها تبكي وتقرأ هذه الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام من أثر التأثر وتدبر كلام المولى سبحانه وتعالى. وهكذا إذا قرأت في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا يقرؤون القرآن ويبكون. أبو بكر كانت لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه وتأثره وتدبره بكلام المولى سبحانه وتعالى. عمر كان يسمع نشيج صوته وهو يؤم المسلمين والصحابة في الصلاة من آخر الصفوف. عثمان رضي الله تعالى عنه كان يبكي كثيرا، كذلك علي، وهكذا كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. من أمثلة التدبر ما ذكره الإمام السيوطي في كتاب الدر المنثور في يعني تفسير سورة الحاقة، وأنه رضي الله تعالى عنهما مر على راع وهو في الصحراء، وكان اليوم شديد الحر، فدعاه عمر ابن عمر إلى يعني سفرته ليأكل، فقال له الأعرابي إني يعني صائم. قال في هذا اليوم شديد الحر وأنت ترعى الغنم هنا وتصوم؟ قال يا ابن عمر إني أبادر أيامي الخالية، إني أبادر أيامي الخالية، بسارع مش عارف هموت إمتى، كيف سينتهي العمر، فلذلك أنا أبادر بأيام الخالية فأتقرب إلى الله عز وجل بما أستطيع. وحتى لا أطيل على حضراتكم، فيعني الناس بتسأل دائما وأبدا، نريد يعني بيانا عمليا للتدبر، فأقول هذا الكتاب المبارك القرآن تدبر وعمل لمجموعة من أهل العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم. هذا يعني يصح لكل مسلم ومسلمة أن يكون برنامج حياة، وأن يتعلم التدبر من يعني هذا الكتاب، ويأخذ وجها ويقرأه وينظر ما فيه من الفوائد، ثم التوجيهات العملية وما ترنو إليه الآيات، وأشياء يطلب من المسلم أن يعملها وأن ينسج على منوالها، فده ممكن يبقى مفتاح طيب جدا لهذا الأمر. أما الأمر الحق السادس من حقوق القرآن علينا، فهو العمل بالقرآن واتباع أوامره. فمن الغايات العظيمة التي من أجلها أنزل الله عز وجل كتابه العمل به واتباعه. قال سبحانه وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقالت عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي كان عليه الصلاة والسلام منفذا لأوامر القرآن منتهن عما نهاه الله سبحانه وتعالى فيه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل القرآن أمرا ونهيا وعقيدة وأخلاقا ومعاملات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه كلمة جامعة لا أحسن منها في وصف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأخذه للقرآن. وقد نعى الله عز وجل ووبخ وذم معاشر اليهود الذين أنزل الله عز وجل إليهم كتابه التوراة فلم يقوموا بحقها ولم يعملوا بها، فقال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي كانوا يعملون به تقدمه أو تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فأهله الذي كانوا يعملون به، فليس كل حامل لكتاب الله وتال لكتاب الله يعمل به. وقد رأينا رويضات يخرجون على وسائل الإعلام وللأسف يقولون الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله عز وجل برهان. واحد يقول لك احنا عاوزين بقى نمشي زي الناس ويعني نجعل ميراث الأخت زي أخوها كما حدث في تونس وغيرها، واحنا مش هنغير القرآن، مش هنيجي نشيل آية المواريث ونقول للذكر مثل حظ الأنثى، لا هنسيبها هي مقدسة وكلام ربنا، لكن سنأخذ بالقانون إلى جانب آخر. وأنتم إذا فتشتم في حياتنا ف فلن نجد هيمنة للقرآن على حياتنا. فلا السياسة من القرآن، ولا الاقتصاد من القرآن، ولا شؤون التعليم والثقافة والإعلام من القرآن، ولا أمور التربية ولا غيرها، فضلا بقى عن يعني الأمور التي تنتشر كالربا وغيرها من أمور الفواحش. أعاذنا الله وإياكم منها، وطهر الله عز وجل ديار الإسلام منها، اللهم أمين. فلا بد لهذا الكتاب الذي هيمن على ما سبقه من الكتب أن يهيمن على حياة المسلم كفرد وعلى حياة الأمة جمعاء، حينئذ نكون قد وصلنا إلى ما أمرنا به من العمل بكتاب الله. وإذا أحببت أن تفتش وترى النماذج الرائعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتأثرهم وانفعالهم بالكتاب العزيز ومبادرتهم لتنفيذ أوامره، انظر إلى أبي بكر حينما حدث حادث الإفك وتكلم رجل من قراباته كان ينفق عليه ويصله أبو بكر، وهو مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه، تكلم وخاض مع الخائضين، وأنزل الله عز وجل في عتاب الصديق يعني أن منعه هذا الأمر وقال والله لا أنفعه بشيء أبدا، حتى أنزل قوله تبارك وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فحينئذ قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد إليه النفقة ويعني زاده منها رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى قصة تحريم الخمر، كان أنس في بيت أبي طلحة يعني يسقي القوم الخمر، فسمعوا مناديا يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرم، قال أبو طلحة أهرق عنا هذه القلال يا أنس، فألقاها أنس وقال فجرت الخمر في سكك المدينة. وكذلك أيضا الحجاب، حينما أنزل الله عز وجل يعني قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة يرحم الله المهاجرات الأول لما أنزل الله هذه الآية قمنا إلى مروطهن فشققنها واعتجرن بها، وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا عن نساء الأنصار يعني مثل هذا المدح. حادث تحويل القبلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، فمر على أهل قباء في صلاة الصبح أو غيرها، فقال أما إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه قرآن يأمره أن يتوجه إلى الكعبة، فتوجهوا إليها، قال فاستداروا يعني كان وشهم للشام في الشمال، فاستداروا إماما ومأمومين إلى بيت الله الحرام يعني في ناحية اليمن في ناحية الجنوب. وهذا عجب، ولو أتموا الصلاة على هذا لما كانوا مقصرين وصلاتهم صحيحة، لأنهم دخلوا الأمر ولم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتوجه إلى الإيه إلى الكعبة. وكذلك أيضا يعني الأمور الحقيقة كثيرة في هذا الأمر، حديث البخاري عن معقل بن يسار لما يعني كانت له أخت وتزوجت برجل فطلقها، ثم يعني مضت عدتها ولم يعني يراجعها في العدة، ثم تقدم لها الناس فغار وذهب يخطبها، فامتنع معقل بن يسار أن يردها إليه وأن يزوجه، قال يا لوكع أفرشتك وكذا، ثم أنت طلقتها حتى إذا انقضت عدتها جئت لا أزوجك أبدا، فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف، فقام يعني معقل وذهب إلى الرجل وزوجه ائتمارا لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني النماذج كثيرة جدا في العمل، ونحن وإن كان منا من يتلو الكتاب ومن يحفظ الكتاب، لكن قل العاملون بكتاب الله سبحانه وتعالى. نريد القرآن أن يهيمن على حياتنا يا عباد الله. الحق السابع، وبه نختم هذه الكلمة اليسيرة، ومهما قلنا ما عسنا أن نقول في كتاب الله عز وجل وهو صفة من صفاته فإننا لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. حق الدعوة إلى هذا الكتاب أن نشرف بالانتساب إليه، وأن نفخر على الناس بأن عندنا كتاب غضا طريا كما أنزل أول مرة، لم تصبه يد التحريف ولا نقص ولا زيادة، كما تكلم الله عز وجل به، وقال الله سبحانه وتعالى النبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويعني قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يبلغه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو القبائل في المواسم في بداية رسالته عليه الصلاة والسلام، وكما عند أبي داود وغيره كان يخاطب الناس في أسواق العرب فيقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. فيعني هذا مرور خاطف كالبرق حول بعض الحقوق التي تنبغي علينا للكتاب العزيز. وإذا قاس الإنسان نفسه على هذه الحقوق وغيرها مما لم يتيسر الوقت له، سنجد البون شاسعا بيننا وبين السالفون الأولون من الصحابة والقرون الخيرة في كل المناحي، في التلاوة وفي الحفظ وفي الإيمان، حق الإيمان ورسوخ هذا الإيمان، وفي الدعوة إليه، وفي التدبر والعمل والاستشفاء والاهتداء وغيرها من هذه الأمور. وسنجد التقصير يخيم على يعني أكثرنا. فهذه فرصة مواتية، أحببنا أن نشحذ عزائمنا وإياكم، ونحن نستقبل شهر الصيام، شهر القرآن، عسى أن تجد هذه الكلمات آذان صاغية وقلوب واعية. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ييسر لنا ولكم الأمور. وجاءنا سؤال في معاني كلمات القرآن، يعني ممكن كتاب السراج للدكتور محمد الخضير، كتاب طيب، أو غيرها من هذه الكتب التي فيها اللفظة الغريبة ومعناها، وهو طريق يحتاج إلى مجاهدة حتى يفتح الإنسان فيه فيتنعم ويتلذذ. فكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتفكر. وقال: فقراءة القرآن بالتدبر والتفكر هي أصل صلاح القلب. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فمن قرأ القرآن طالبا للهدى فيه تبين له طريق الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.